بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الخامس بعد 200 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة. فإذا كان ما مضى فبتمسح. والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمدة المسح.
مضى علي، ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء.
اسمع يا أخي، مضى
بقيت على وضوء.
اسمع، إمتى بدأت المسح؟
العشاء، الفجر.
الفجر؟
نعم.
مثلا اليوم الفجر.
نعم.
وبعدين نمت الليلة.
نعم.
ما شلحت، ما نزعت الجورب.
نعم.
ومساحت غدا إلى متى؟
الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حيصار 4 صلوات.
ما بيمني صلوات.
لا.
بدأت المسح إمتى؟
بدأت المسح
احكي لك
الفجر.
الفجر بدك تمسح، بدك تمسح للفجر الثاني.
امسح للفجر الثاني.
ايوه.
يعني
ما بيهمك الصلوات، تقدر
حتى لو بقيت على وضوء مثلا اكتب وضوئي اتوضا وضوء ثاني.
افهم الله يهديك.
تفضل. والله انا فهمت.
توضأت انت الساعة 5 لصلاة الفجر. كويس؟ بيجوز تمسح للـ5 في الفجر الثاني. ماشي لهون؟
ماشي.
طيب، فرضنا انك مسحت قبل الساعة 5 في الفجر الثاني. اخر مسحة هاي. ماشي؟ وتميت محتفظ بوضوءك للعشاء. تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
طيب. نعم. شو ابو احمد؟ اعطيني كل من اسمه.
يا اخي الكريم، بدي اسالك بالنسبه لمن تهاون على الصلاه يعاقبه الله عز وجل ب16 عقوبه.
ما له اصل. ما له اصل. لا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
شوف كيف الصورة.
نعم. طيب شيخنا، هذه يعني ممكن ما نلتقي، يعني احنا مثلا نشوف الفائدة هاي. طيب كونه طبيب شيخنا، يعني وهذا عمله، طبعا طبيب لا يقصد مثلا.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بعمل في صيدلية.
ايوه. أعوذ بالله، شلون يترك الصلاة؟ وشلون بده يعني ترتش ثيابه؟
هو بيطول،
يعني بتصور انه لابس بنطلون، وهذا من فضائل البنطلون. ما بيجوز المسلم يلبس بنطلون، لانه اولا لو ما اصابه رشاش البول وتوضى وصلى راح تكون صلاته مكروهة تحريما.
بالنسبة للبنطال،
بالنسبة للبنطال، لأنه البنطال يحجم العورة. يحجم الفخذين ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانا. ولذلك فما بيجوز المسلم أن يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان. فهذا مو عذر يا أخي. إذا كنت بدك تتخذ حمام إفرنجي كمان لازم تتخذ مبولة إفرنجية، بمعنى أنه لما تبول وأنت واقف ما ينصب البول على الأرض من تحت، وإنما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب. لكن أحسن من هذا كله أنه تتخلص من بطلونك وتلبس لباسك العربي، وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله. فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون، ولأنك لما بدك تيجي تتبول بيرتش. عالج الرشاش بطريقة ما، وأنا بدلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك، إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدشداشة أو السروال العريض هل يمكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتأثر لك هذا، أو يعني ربنا يوفقك لهذا، على الأقل اتخذ بهذا الحمام الإفرنجي مبولة، يعني مثل ما بتخذوها للأطفال الصغار لما بدك تيجي تبول بترفعها للبول مباشرة وما بيصيبك أي رشاش. هذه نصيحة مني إليك، والسلام عليك.
أستاذنا وإخواننا بسرعة عن صحيح أبو داود، شو أخباره؟
أخباره لسه كمولة ما كمولة.
دكتور لو سألنا الشيخ عن لأنه هيك يعني سؤالك دعنا إن شاء الله تستفيد أنت ونحن نستفيد منه.
سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة، أو مهنة التخدير يعني من المهنة الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها. قلت له أنا من قريب أنهيت صيام شهرين متتابعين لقتل شخص بخطأ فني طبي
دون عمد طبعا.
فقال الأخ أبو أحمد الذي تسأل شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام
هذا الذي كان عليك يعني في محلي. فقلت له لقد سألت أخنا أبو عبد الرحمن رحمن عبد الخالق في الكويت وسألت له
كما حدث طلب مني أن نعم أن أصوم شهرين متتابعين انتهى الأمر. فالآن الأخ أبو أحمد يعني يطلب مني أن أسألك عن الفتية بنفس القصة بنفس القضية، وأن أسند لك بعض ما حدث معي حتى يعني نتأكد من الحكم.
طيب في شيء مع قبل كل شيء في مع الشهرين شيء؟
ما في شيء غير شهرين متتابعين.
ما في دية؟
ما في دية.
ليش؟ لأنه خطأ.
لأنه ما حدا طالب.
ما حدا طالب لأنك أنت ما اعترفت أنك قتلت خطأ. أو لأنه هني ما عرفوا.
إني ما عرفوا إني ما ق... ما ق... ما ما غلب على ظنهم أني قتلته خطأ.
المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأ.
نعم.
حينئذ ما بيجوز الفصل بين الأمرين، يا ما بتصوم لأنك ما قتلت خطأ، يا أنك بتصوم تقدم الدية لأنك قتلت خطأ.
أما هيك تنصيف الأمر ما في عنا بالشرع. على كل حال نفهم للقصة لعلك يعني كان صيامك نفلا
من ناحية الدية. يظهر أنه ما في إمكانية لأن الأخ رحمه الله باكستاني وحيد في الكويت ولا يعني ندري أين هو في بلاده.
هذا حكم تاني. أنت خلص حالك.
ثم وزارة الصحة الكويتية لو في دفع دية هي تتكفل بذلك.
خلص يا أخي دفعت الدية
ما أدري. لا أدري
لأنه على وزارة الصحة كتب إليها تقرير بأن هذا قتل خطأ فأنتم بقى تحملوا الدية ونحن نتحمل الصيام. طبعا لا.
نعم ما كتب.
هذا هو
يغرب على ظني أنه لم يكتب من هذا القبيل شيء.
هو كذلك. طيب شو صار معك؟
القصة باختصار أن المريض كان في حالة خطرة وطلبوا مني أن أقوم بعمل شيء لإتمام فحص عند هذا المريض. وهذا الشيء لا يتم إلا بالبنج العام التخدير الكلي. والمريض أنا أعرفه قبل أسبوع وأسلم عليه وأراه كان في حالة يعني سيئة ثم أصبح في حالة أسوأ ثم أصبح في حالة سيئة جدا. فقلت لهم نعم أنا سأخدر إن شاء الله حتى تتمكنوا من القيام بالتحاليل والأعمال اللازمة لإسعافي. فجرى حديث بين طبيبين باللغة الإنجليزية فهمت من كلامهما عن بعد أنهم قد عملوا شيئا بهذا المريض. طبعا يعني ما أدخل الآن بالأسماء والتفاصيل لأنه ربما يعني ما فتوهمت أنهم قد فعلوا ذلك والمريض أمامي وما توهمته تخيلته على وجهه أنه موجود وهو أنبوب مثلا في المنخار يصل إلى المعدة حتى يفرغ المعدة من السوائل ومن القيح ومن الأشياء الضارة. فكنت أراه وكأن الخرطوم أو الأنبوب موجودة. فبدأت بالتخدير فأخرج المريض من معدته كميات كبيرة من السوائل الوثقة بشكل أن الفم والحنجرة امتلأتا بهذه السوائل فما عاد أستطيع أرى مدخل الهواء ونفوذ الهواء إلى الرئتين. إلى أن سحبت هذه السوائل وهذا يحتاج إلى وقت دقيقتين ثلاثة أربعة. فبقي المريض إذن أربع دقائق أو أكثر قليل بدون أكسجين بدون هواء فتوقف قلبه. ثم يعني قمنا بما يلزم لإعادة ضربات القلب لكن علمنا أن المريض انتهى لأنه في الأصل سيء جدا. فأتت هذه القضية الخطرة فعلمنا أن المريض انتهى. فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة لذلك تراكمت هذه السوائل. قال يا أخي ما في أنبوبة في الأصل غير موجودة. والله كأنني كنت أراها كنت متأكد أنه يرى هذه الأنبوبة ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتغيير. قال نعم لكن نسينا أن نضعها نحن. والمقصود بنحن يعني رئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا المريض وأفراد القسم كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة.
وأنت معهم؟
وأنا معهم.
ليه؟
نسيت لأنني خير إلي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة.
كيف كيف يعني يخيل إليه؟
هكذا خيل إلي.
هي قضية مادية مش قضية
نعم.
فكرية.
هكذا خيل إلي. حتى بعد انتهاء من العمل كما قلت للأخ الجراح ربما كانت هذه مسدودة. لأخي هذه ليست موجودة بالأصل حتى تكون مسدودة. والله لم أنتبه. وكأنني يعني كنت أراها موجودة. والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع في هذه المشكلة. وقال هو في الأصل يعني ميت أو في الأصل يعني
في حكم الميت
في حكم الميت. قلت له نعم لكن عملكم الجراحي كان لإسعافه وإلا لما كان يعني لما كان هناك ضرورة لتقديره وعمل اللازم طالما يعني يئسنا منه. فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوا وأنا كذلك. وبدأ طبعا توفي بعد يومين أو ثلاثة أيام مات توفي. فأنا يعني فكرت أنه
كيف بعد يومين ثاني مو بعد ما عملت له الإبرية؟
إيه نعم هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته لكن بشكل غير منتظم. فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدتي ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول. فهذا فاتني. قلت للأخوان يعني ألم نخطئ في هذه الحكمة؟ قال نعم جراحين. قال نعم أخطأنا ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله يعني أربع خمس أشخاص يخطئون ولا يخطئ ببالي. قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني نسيت ويظهر أنه شريك يعني معروف في قتلي. هن طبعا قالوا يعني هن برروا الموقف انه خلص هذا المريض الذي كانوا يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني. فتقريبا بهذا الاختصار فاخبرت الاخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال لي شعرت انك يعني قد اخطات وانت ضامن لانك صاحب اختصاص فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية. أصبت شهرين متتابعين وأنهيت
الحمد لله. سؤال
أطرح وضع البربيش بالاختصاص أكثر. نعم من صميم اختصاص من صميم اختصاص ومن اختصاص أيضا البقية. لكن نعم
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وآخرته.
كيف حالكم؟
أحمد الله إليكم. كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج الآخرة آسيا ومريم وخديجة إلى آخره هذا النص؟
نعم هو حديث صحيح.
نعم من هي الرابعة إلى آسيا ومريم وخديجة؟
مريم
وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة.
أي نعم. ما هي ذاكر الآن؟
أيضا إن شاء الله. سؤال ثاني
لحظة والله في بعض اخواننا هون
شيخي
انه رسول في الاخرة بيتزوج اسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة اخرى هي الرابعة في الحديث هيك. فمن هي الرابعة؟ نعم شو سؤالك الاخر؟
نعم هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجني ذهب لأحد متخصص في علم الجن وفكه بخير يعني
كيف؟
شخص مصاب يعني بتلبس من الجن
ايه
الموضوع.
فهمت.
ذهب عند شخص مشاعر الاهتمام او هو مش بين الشخص اللي ذهب له، لكن تم بنجاح استطاع يفكه بمثله يعني. هل في اثم على عقيدة الذي ذهب المريض؟
فكه بمثله، شو بتعني بمثله؟
يعني باسلوب كيف ما دخل خرج يعني باسلوب يعني. او استطاع ان يعالج بخير يعني ولا يعود اليه. يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب الى عرافا يعني قد كفر على محمد، هو من العراف قد يكون هذا.
يا اخي انت عم تقول باسلوب وما عم توضح شو هو الاسلوب
يعني.
ولذلك انا ماني عارف شو بدي اجاوبك. ان كان اسلوب انه تلا عليه بعض الايات القرانيه هذا بطبيعه الحال ما في شيء،
ما في شيء.
لكن شو سوى هو؟ فانت ما عم توضح شو سوى.
وما اجاني اللي طاح باسلوب قرعه خرج منه.
شو قرع؟ كون قرع شمشريخه بطيخه.
لازم نعرف ماذا قرع يعني.
لكن
احسن. اما اذا فرض قرع قران طيب هذا
ما فيها شيء.
اما زي ما قلت خرابيش
إذن. اي نعم.
ولو خرج منه عودي.
ولو.
سبحان الله.
لانه هذا معالجة على طريقة ابي نواس.
ايوه نعم.
تعرف طريقة ابي نواس؟ هذا كان مدمنا للخمر.
نعم.
فكان يقول لندمائه وجلاسه.
نعم.
وداوني بالتي كانت هي الداء.
الله
اكبر.
واخيرا ان شاء الله انا اطلع عليكم.
بين مستعجل الليلي
وثلاث أسئلة إن شاء الله، ما عندك ضيوف كمان.
تفضل. نعم.
إن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، منها ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى.
نعم.
السؤال هنا، لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييسه العلمية اقتنع سيأتي مطر غدا،
نعم،
هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمه لهذا الحديث؟
لا ما بيأثر.
لا يؤثر على العقيدة
أبدا.
جزاكم الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل خطأ، لأن هذا الخطأ وقع من متخصص، والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه فهو الضامن، أما سواه فليس كذلك. لكن أنا شايفك صيام شهري متتابعين ما أثروا فيك يا أبو عمار.
أبدا. هذا صحيح بارك الله فيك. أبدا.
بينما أنا صمت 40 يوم خست 20 كيلو.
أنا نقصت من 103 إلى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا.
لكن لا يخفى عليك بقى انه صيامه غير صيام الشعبيه الحقيقه. صيامك شرعي. انا صيامي طبي. يعني انت ما شاء الله كنت تسحر وايش تفطر مثلا تعود ما فاتك في اثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع.
ما تغير معك.
إيه انا صمت على الماء وبس.
اي نعم.
والله شيخي اود اسال سؤال فيما ورد من تضعيف سؤاله. ذكر انه ممكن انه احنا نعيش طبيا مثلا يومين او اكثر. السؤال هنا انه في احيانا المريض يكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبدوا يعيشوه عن طريق اجهزه معينه. قد تستمر هذه الأجهزة شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر وهكذا.
ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان.
أينا.
ربما سنة وسنتين
ثلاث سنوات يعني.
فبيقولوا الأطباء إذا انتزعنا هذا الجهاز
بيموت
هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول.
أينا.
فهل شرعا يجوز لهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يبقوا في هذه الحالة أو ماذا يفعلون؟
هل شرعا يجوز إيش؟
إبقاؤه بهذه الحالة بين الحياة والموت بهذا الجهاز، أم أنهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الأمر لله سبحانه وتعالى؟
إذا وضعوا الجهاز ما بيصير يموت. وصح السؤال، هل يضعونه؟
نعم،
هل يضعون الجهاز؟
كلا الأمرين. إذا لا يجوز نسبة من شيء واحد. أول شيء إنه ما بيجوز وضعه يعني في الحالة.
لا، بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبة لهيك مريض، في ظني وهي الطبيب حاضر، وكما يقال أيفتى ومالكم في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي. لذلك منقول حادث مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن بخليه يعيش يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، وبالأخير لابد من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبت الظن.
طيب إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول، وحصل أنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبين لهم أنه لا يمكن، يعني يغلب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، بنتزعوه؟
إيه، عدم غلبة الظن. نعم، لكن كان عليه من قبل،
يعني بنتزعوا هذا الجهاز.
إيه نعم.
أولا يبقوا معذب في هذه الحالة اللي.
الآن دكتور أطمن لي أكثر إنسان.
الحمد لله.
الحمد لله.
في وقت لاحق.
الحمد لله. سبحان الله الشيخ الصبح لما ذكرت القصة أنا يعني هي قدير ما أطمئنية لفتوى الشيخ عبد الرحمن، لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج، لابد لي غير يكون فيه له يعني شيء من أنه هذا بيعالج فيه. لا.
طب يعني هو تفريغ هذه السوائل السبب حصول التفريغ اللي اعطاء هذه المادة
المفكر المحقين انبوبه،
يعني سبب اخراج السوائل كان
مفيش اعطاء البنج هذا
سبب اخراج السوائل من معدته، هو لعبي وحركاتي في فمه فسبب عنده اقياء.
يعني انت السبب اللي خلاني
نعم. نعم
يعني لو لم تلعب في فمك كان هو بقي على حالته،
كان بقي على حالتي سيئة لكن بقي على حالتي. والقضية أنني لو حاولت أضع البرجوش أو الرسوم قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 6 لترات دم قاني. طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمك،
يعني نفس النتيجة هي
تقريبا. بس هون نقول نحن قمنا
بالخطأ،
حلقة رقم واحد وما مثلا معنا امكانيتان، اما اهمالنا لهذه الحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية امتلئ فمك،
يعني نفس النتيجة هي
تقريبا. بس هون نقول نحن قمنا
بالخطأ،
حلقة رقم واحد وما مثلا معنا امكانيتان، اما اهمالنا لهذه الحلقه هي انتقلنا لحلقه ثانيه.
صار في عندنا شكوك انه احنا كنا السبب المباشر في عمليه القتل. هو سكر مجرى التنفس نتيجه خروج السوائل،
كل شيء من منافذ الى رئتين سدت. الانسان لو سدت منافذ الهواء بمقدار 3 دقائق او اكثر
أكثر قليلا. يموت الدماغ. جدية جدلا أنني كنت مخطئا وقتلته يعني خطأ. يجب أن أبحث عن موضوع دية بشكل جاد.
مالو؟
عن أهلي أو ولي أمري.
إلا
وأخبر وزارة الصحة أنني يعني إما أنتم تدفعون أو أنا أدفع. يعني هذا يبقى حق علي.
إلا
طب ليش هذا السؤال يعني؟
هذا السؤال
سؤال فرضي.
نعم.
من علم؟
من بس أنا شاعر شيخنا.
يعني نفس الشيء مثلا سيارة تدهس إنسان ما. طبعا السائق ما صاحب اختصاص في قيادة المركبة. كذلك يدفع أم هو حكمه في حكمي أنه صاحب خبرة وصاحب مثل
هذا ما في من يعني يعالج فيه الناس. انت بكفيك انت ولدت بساعة
خليها الطبيب يعني الحديث خاص وليس
من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن
يعني قضية التطبيب شيخي
ايوه بعدين في مسألة اخرى هي العلاقة بالفقه وليس بالنص. في موضوع يذكره الفقهاء تحت عنوان تضمين الصناع. تضمين الصناع اختلفوا. الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة. مثلا ثوب قدمته للخياط عوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت عندك إياه أخطأ. ثوب أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك يا بلون ما أبعد ما يصبغ لك يا حرق لك يا وعلى ذلك فقس ساعاتي من تحكيتي قدمت له الساعة مشان يمسح لك ياها في أثناء المسح فلت البك من إيده وراح كاسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك. هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن؟ اختلفوا. سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه يعني فتضمينه في إضرار به. الفريق الثاني بيقول إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن راح نعم
صحيح إهمال
راح يصير إهمال وراح يصير ربما توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة اللي قدمت إليهم إلى آخره. لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع. لكن في مثل ما كنا فيه وفي حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف كما قيل لا اجتهاد في مورد النص. وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل هكذا.
هذا شيخنا ابن السمع الشريط لأبراء الخياط تبعنا لأن شيخنا أحيانا بخربونا بعض البضاعة، فإن شاء الله مثل ما طالب يستلمه.
لو تعدلنا الحديث شيخ اللي ورد في الصناعة،
ما هو حديث أقول رأي الفقهاء
أو شو الأفضل اللي في هذا المثل؟
ما في أثر.
وشو ما تقول أنت رأيك شيخ؟
اجتهاد. نقول كما قال الآخرون، وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا، جاب بشأن يمسح الساعة وأخطأ، فنحن بدنا نقدم له الساعة كما كانت.
يعني تضمن؟
يعني
أنت مع الرأي الذي يقول بالضمان من السنة؟
والله يرحم والدي.
آمين.
طبعا أنا تعلمت المهنة منه، فكان أحيانا مثل ما ضربت مثال آنفا، ماسك المفك الدقيق عم يفك برغي، والبرغي قديش يعني يمكن ميلي الطبعة تبعه أو ميليين، حديد على حديد يزبق إيه ويروح ضارب إيش آلي، أو ماسك المفك بيفلت المفك بيروح يضرب بال اللي بنسميه على الفندول، الشريط المكتوف على نفسه. كان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله، أخ لو في واحد الآن يضربني كم.
معلم يعني. معلم.
شيخنا أخوانا بيسألوا عن هذا، هل هو حديث أو من ترك شيئا لله بدلا
من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، حديث صحيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يحفظك.
رجل زنى بامرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنت. بعد مرور سنين طويلة البنت صارت شابة، بنت الزنا، فأراد أن يتزوجها.
ليس له. فالمسألة فيها قولان. الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنته من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشارع الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت 5 رضعات فأكثر من حليب زوجته. هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول، وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يصح تطبيقها هنا كما لما ذكرنا، تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، فهو زنى بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب. كيف؟
المقصود بالرضعة؟
الجلسة التي تجلسها الرضيعة على فدي الأم حتى تمتلئ. وعادة الرضيع يمص شوي بترك شوي بداعي بالفدي حتى يمتلئ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا نسألك سؤال
مبين أن السؤال طويل البال.
الله نعم إن شاء الله بارك أطول يا شيخ. يخص الحديث.
تفضل.
الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشراهن، يقول لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ما درجة هذا الحديث في الصحة وما معنى ثمنهن حرام؟ هل البيع المقصود فيه أو الإجارة؟
الحديث ثابت في مجموع طرقه. سمعتني؟
نعم.
المقصود بثمنهن حرام يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني فباعها للزبون على أنها مغنية ليس على أنها جارية غير مغنية، فثمنه هذه البيعة أو هذه القينة حرام على سيدها، لأن في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء. واضح؟
نعم نعم.
طيب غيره؟
نعم
غيره ما عندك؟
غيره يتعلق في نفس هذا السؤال في نفس وتمنهن حرام. قينات التي الآن في مجتمعنا ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا.
ما في عندكم قينات؟
يأخذونها في الزفاف.
ما في عندكم قينات؟
نعم هم قينات.
ما عندكم؟
ليس مقصود يعني الذي يشترون ويبيعون، لكن نحن نسموهن هنا قينات، يأخذون مجموعة من النساء السود هن معروفات بالقينات عندنا أي المطبلات والمغنيات.
مش هذا المقصود يا أخي، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية، فهدون اللي بتسموهم أنتم القينات هدون حرائر من النساء.
هم حرائر.
إيه، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن.
طيب الثمن الذي يعطونا بإيجاد الإجارة في الغناء ليلة الزفاف
حرام أيضا.
حرام،
لأن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي المأكول إذا كان حراما فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام. والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات، وهو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهاته النسوة التي تسمونهن عندكم بالقينات، أولا لسنا هن التي ذكرنا في الحديث، ثانيا هن يتاجرن بأصواتهن
كما يفعل المغنيات في الإذاعات، ومنها التي زعموا بأنها تابت، شادية وأمثالها. هذول ليسوا قينات، هذول مغنيات، ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء. فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام، لأنه يفسد قلوب الرجال. حتى الجواري العبدات أو العبيدات يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي، ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها، أمام الأجانب عنها، أمام من لا يجوز أن يطأها. فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم. أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعبده. فإذا المرأة التي تغني وهي حرة، سواء كانت بيضاء أو سوداء، فغناؤها حرام، لأن الغناء معروف أنه حرام، ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك. فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة. ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك قوله عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر أول ما ذكر شاربها ثم ساقيها ومستقيها وإلى آخره. فهذا كل من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذا التعاون، وبخاصة إذا كان مقابل ثمن. وضح لك؟
وضح.
طيب،
في طرف السؤال بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا، ونقصد بهم المغنيات، هم يستعملون الدف في الزواج، ولكن الكلام بعض كلامهن ليس بكلام نظيف. فهل سؤالي هل هن الأجر، اتخاذ الأجر أو إعطاؤهن هذا المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط؟ وهل يجوز أن أذهب بإمرأتي أو أخواتي إلى هذا الزواج أو آتم إلى حضرته؟
لا يجوز ولا يجوز. فهمتني؟
لا يجوز الأجر، إعطاء الأجرة، ولا يجوز أن آتي بالنساء إليهم.
أحسنت.
أو خيرا.
وإياه.
أما في حديث وهو في عند أبي داود والترمذي، وهو يتعلق عن بني إسرائيل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل.
حديث ضعيف هذا.
آخري.
حديث ضعيف.
أم جدا.
نعم.
ضعيف فقط أم ضعيف جدا؟
حسبك أنه ضعيف.
هل ضعفه على أبي عبيدة عامر بن عبد الله؟
الذي أذكره ضعفه من انقطاع بين ابن مسعود وابنه.
ابنه، نعم.
أي نعم.
قال الترمذي: لا أعرفه ولم يسمع عن أبيه.
أي نعم. أما لا أعرفه، ما أظنه يقول لا أعرفه، لكنه يقول
لا أعرفه في التهذيب.
لا، ما أظن، أعد النظر. هو يقول إنه لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن هو ثقة. هو ثقة، لكنه لم يسمع من أبيه، فأعد النظر في ترجمته في التهذيب وفي غيره.
أن الحديث ضعيف ولا يستشهد به.
أي نعم.
أنا استشهد به في الترغيب والترهيب.
لا، إذا استشهدت به فيجب أن تقرن معه بيان ضعفه، وإذا أنت بينت ضعفه ذهبت هيبته.
وإياك الشيخ، أخطأت وذكرته ولم أذكر علته في خطبة ما لتغريري بأحد العلماء، وكنت أحسبه من الثقات أنه ذكره في أحد كتبه يستشهد به، ولكني ما كنت وقفت على صحته ولم أعتقد ضعفه، فهل آثم في ذلك؟
أرجو أن لا تأثم. إذا ما تبت إلى ربك وكانت التوبة مقرونة بالعمل الصالح، ومن ذلك أن تعلن أنك أخطأت في روايتك لهذا الحديث دون بيان علته وضعفه، واضح؟ وضح لك إن شاء الله؟ ألو؟
نعم.
أقول لك وضح لك الجواب؟
نعم وضح الجواب. هنا أخ يسأل وتأخذه معك، يسألك بنفسه.
هاتوا معي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أخي يا شيخ.
أهلا.
حديث أبو ثعلبة الخشني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت الشح المطاع.
ضعيف هذا بهذا السياق. ضعيف بهذا السياق، ضعيف. هذا في سند رجل اسمه أبو أمية الشعباني وهو مجهول.
أين تجد الحديث يا شيخ؟
أما أين تجده فشيء الآن لا أستحضره، ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ولعله في المجلد الأول، أو في الضعيفة، فابحث تجد.
الحديث الآخر.
نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم انصح عن الرسول: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له.
إن لم تخني ذاكرتي فالحديث ثابت، فراجعه في صحيح الجامع الصغير.
الحديث الثالث، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف عنهم وقد التقم صاحب السور السور أو صاحب القرن القرن.
حديث صحيح.
أخيرا يا شيخ.
أهلا مرحبا. أنا
وفقنا وإياك ما يحبه ويرضى.
جزاك الله خير. ولا تنسى تسلم علي. ألو
أيوة.
لا تنسى تسلم علي، تودعني بالسلام.
أيوة يا شيخ. نعم.
لأن هذه عادة عندكم ليست بالحسنة.
عادة يا شيخ.
ها.
عادة عندنا أن نسلم عند الوداع، لكن هل اعتقدت أن أحد الأخوة يريد أن يسألك فكنت يعني أتحدث معه؟
أما أنها عادة عندكم فلا، أما أنها عادة عندك فيمكن.
لا أبدا.
كيف أبدا؟ البلاد السعودية ما تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله.
لا.
أنا أقول لك.
أعتقدت أن هناك سؤال يريد أن يلقيه أحد الأخوة علي حتى أسألك إياه.
أنا ما أتكلم عن شخصك، أتكلم عن شعبك.
جزاك الله خير. لا أبدا، إن شاء الله نحسبهم إن شاء الله.
عليك. هات نشوف. نعم.
ما هي سنية السلام يا شيخ؟
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدهم وترك الجماعة أنه لا يقول السلام عليكم؟ أليس هذه عادة عندكم؟
السلام عليكم.
ها؟
يقول عند الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية وكذا.
هذا الذي قلته لك.
ويرد السلام.
نعم نعم، أنا بتكلم عن الشعب.
لا يا شيخ لا.
ما أتكلم عن بعض الأفراد.
نعم لا لا، ما عندنا لا يا شيخ.
ايش يا شيخ انا بتكلم عن عندكم.
اي نعم لا غير متبع هذا.
هذا هو. طيب ايش عندك الان؟
لا الامر الاخر. الماموم اذا قال الامام امي والضالين هل التامين خلفه جهرا هل هو ثابت يا شيخ؟
نعم ترجح لدينا اخيرا ان تامين المقتدين خلف الامام يكون جهرا كجهر الامام. نعم
الدليل
راجع سلسله الاحاديث الضعيفه المجلد الثاني تجد فيه البيان الشافي.
جزاك الله خيرا
وإياك. ولكن بالمناسبه جزاك الله خير لكني أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها وحللت بها أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين. فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور أن تتنبهوا وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تنبهوا. فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول للضالين أن تحبسوا أنفاسكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين. فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم فالحمد لله. وعليكم كما قلت آنفا أن تذكروا من حولكم وستتذكرون كلامي هذا إلى من انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين ثم هم يؤمنون عملا بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم.
طيب بالأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة على رفع الصوت
تتمة الكلام في الشريط التالي
ثابت
كان مرهتا من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفاء والإسرار وعدم الجهر وبخاصة